أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا الكافر لا يصح منه الصوم إلا ما أدرك فجره مسلما، أدرك الفجر أسلم قبل الفجر وأسلم قبل الفجر وبعد. ما المانع من الصوم بعد؟ إلا الإيمان، إذا ما كانش مؤمن فلا بد أن يكون مسلم مؤمن أسلم. لا يصح، قلت أنا يعني لا يكفي مجرد الإسلام، لا بد من الإيمان. وفي المبسوط ولو أسلم قبل الزوال أمسكه وصح صومه أمسكه. قال ورواية العيس تدفعه. يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ رحمه الله ومن وافقه من الأعلام قالوا إذا أسلم قبل الزوال ما شاء الله ينوي يجدد النية ويتكل على الله وصومه صحيح، صومه صحيح. ذكر الشيخ في المبسوط أنه لو أسلم قبل الزوال أمسك وجوبا وكان صومه صحيحا، صومه صحيحا. وذكر ذلك بعض الأعلام أيضا، قالوا نعم كلام الشيخ نعم الكلام. والشيخ في ذاك الوقت شيخنا مو مثل هذه الأيام، الشيخ له هيبة جدا عظيمة، كانت أصلا مخالفة الشيخ كان يحسب لها ألف حساب. حتى أن بعض العلماء يقول الشيعة بعد ما عندهم مجتهدين، كلهم يقلدون الشيخ طوسي. لذا لما ابن إدريس رحمه الله صار يشكل على الشيخ بعض الإشكالات قامت القيامة عليه ولم تقعد يا عرب إدريس رحمه الله، كيف أنت تشكل على الشيخ طوسي؟ شاهد الحال. فلذا أغلب الشهرات من شاء الشيخ طوسي أيام الشيخ طوسي وما بعده. شاهد الشيخ رحمه الله ذهب إلى ذلك. لكن هذا الكلام أولا لا دليل عليه، الكلام ما عنا دليل إلا قياس على المسافر. مسافر إذا قدم إلى وطنه قبل الزوال وما أكل شيئا أثناء السفر، لم يتناول المفطر أثناء السفر، لا شرب ولا أكل ولا فعل شيء، ثم وصل إلى البلد قبل الزوال، المعروف عند الأعلام أنه يجدد، يعني معنى ينوي الصوم ويكمل وصومه صحيح. طيب أما هنا ليش؟ أولا هنا نحن قلنا القاعدة، القاعدة عندنا هي لابد أن تكون النية من الفجر أو قبل الفجر في صوم رمضان، والواجب المعين لابد أن تكون النية من الفجر أو قبله. في الواجب غير المعين قلنا يمتد إلى الزوال عندنا إلى ما بعد الزوال مثل النافلة. أما إذا كان شهر رمضان أو نذر معين، لا، لابد أن تكون نية من الفجر. وهنا لما كان الفجر هو كان كافر، كان كافر هو. متى أسلم؟ الساعة العاشرة. التقى ببعض المشايخ الكرام، بعض الأجلة ما شاء الله عندهم أسلوب في إقناع الناس ما شاء الله، وهذه موهبة من الله سبحانه وتعالى. بعض يتكلم بكلام مختصر كلمتين ثلاثة يعطيك مطلب ما شاء الله، وبعضهم يبقى ساعة يلف ويدور بالمطلب ما تفهم منه شيء. فالتقى ببعض وأعطاه كلاما لطيفا اقتنع به، أسلم أو أراد أن يتزوج، هذه الأيام موجودة، أراد أن يتزوج مسلمة ولا يشترط عندنا الإسلام، فأسلم، أسلم قبل الزوال، أسلم في شهر رمضان الزوج صار مسلم. فالشيخ يقول أنه ماذا إذا أسلم قبل الزوال؟ ينوي ويصح الصوم. نحن كنا معنا دليل، أولا قاعدة لابد أن يكون من الفجر، وثانيا رواية على خلافه أصلا، إذا الشهد يقول هذا خلاف رواية العيس. هذا الرواية ما هي؟ صحيحة عيسى بن القاسم، الوسائل باب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث واحد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان المبارك، في شهر رمضان وقد مضى منه أيام، مضى خمس شهر، عشر شهر، 15، أسلم بالنتيجة في شهر رمضان، مضى منه أيام، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه؟ يعني يقضي المراد، يعني هل عليهم أن يقضوا ولا كيف يصوموا ما مضى منه؟ يعني قضاء، هل عليهم أن يقضوا؟ هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه؟ طبعا ما يأتي واضح قبل الفجر لابد أن يصوموا، أو هنا أو يومهم الذي أسلموا فيه، يصوم يوم الأسلم فيه. قال ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه. فأسلموا فيه قد يقول قائل لعلهم أسلموا بعد الزوال، نقول لعلهم أسلموا مطلقة بالنتيجة، يعني صح ليست هي نص في كون الإسلام قبل الزوال، ليست نص مطلقة لكن تشمل قبل الزوال أيضا. ليش تقول لا مراد هو بعد الزوال، وليش بعد الزوال مطلقة؟ قد يكون قبل الزوال. قال أو يومهم، يصوم يوم الذي أسلموا فيه، أو يومهم الذي أسلموا فيه. قال إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر، يعني أحسن من هذا بعد لا يوجد، لأن لو كل إنسان ماذا قبل أسلم، إذا بعد طلوع الفجر لا يكفي، إلا أن يكون أسلموا قبل طلوع الفجر ويصوم حينئذ. إذا شيخنا يقول أنه يجدد، ليش؟ ماذا تفعل بهذه الرواية الصحيحة المحترمة؟ على كل حال فالإنصاف وما ذكرناه. ثم قال المصنف رحمه الله، قال ولو ارتد المسلم في الأثناء، طبعا إن لله وإن اللي راجعون ارتد، أبو ارتد، ارتد في الأثناء، في الأثناء يعني في شهر رمضان صايم وخرج عن الإسلام، خرج عن الإسلام، طبعا خرج عن الإسلام لأسباب عديدة، قد يكون البعض هو السبب وبعضهم يعني يفعل أفعال يخرج الناس عن دينهم. لو ارتد المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم، وإن عاد يقول المصنف راح صوم ارتد ثم ندم ورجع الإسلام خلاص راح النار، قال فالوجه الفساد. وإن عاد خلافا للمبسوط، هو مشكلة الشيخ دائما خلاف معه، خلافا للمبسوط المعتبر، أقول قال الشيخ في المبسوط أما المرتد عن الإسلام إذا رجع عن الارتداد، إذا رجع فإنه يلزم قضاء الصوم وجميع ما فاته من العبادات في حال ارتداده، لأنه كان بحكم الإسلام المرتد فطره حكم الإسلام الالتزام له أولا، فلأجل ذلك وجب عليه القضاء، أما شاهدنا فأما إن ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يفعل ما يفطره فلا يبطل صومه بالارتداد، بالارتداد لا يبطل صومه. قال لأنه لا دليل عليه، يعني على البطلان، يقول لا دليل على البطلان. والصحيح هو إذا ارتد كذا بقي أياما يجب عليه أن يقضي بخلاف الملي. طبعا يأتي الكلام بالتفصيل بين الارتداد عن الملي والارتداد عن الفطرة. ثم قال أما إذا ارتد أثناء النهار ثم رجع وما تناول شيء، رجع بعد ساعة بعد ساعة رجع للإسلام وما تناول شيء، يعني ما أكل ما شرب ما فعل شيء يفطر، قال صح صومه. ليش؟ يقول لا دليل على الإرشاد على البطلان. يقول آتوني بدليل على البطلان. يقول الشيخ هل أحد وافق الشيخ على ذلك؟ المحقق في المعتبر. وقال المحقق في المعتبر لو عقد الصوم مسلما، يعني حال كونه مسلما، مسلما حال، لو عقد الصوم مسلما حال كونه مسلما ثم ارتد ثم عاد ثم عاد لم يفسد صومه. قال الحائل المحقق في المعتبر. وحكي ذلك أيضا عن ابن إدريس رحمه الله في الشرائط، وعن يحيى بن سعيد في الجامع للشرائط حكي أيضا هذا. إذن ليس الشيخ وحده، صار معه جماعة. الشيخ يقول آتوني بدليل على الإفساد. نحن نقول آتني بدليل على الصحة. ليش؟ للصحة لها شرائط، من جملة الشرائط أن تكون النية من الفجر إلى ماذا؟ مستمرة، لأن الصوم أمر ارتباطي، بعض مرتبط الآخر أبدا. فلو مر جزء من النهار جزء ما فيه نية كأنه شرب في هذا النهار، لا فرق، صوم باطل، الحل كفارة بعض آخر، لأن الصوم أمر عبادي ارتباطي، ارتباطي. فإذا حصل شيء في النهار، لذا نحن سابق إذا كان على بالك إذا رفع يده عن الصوم نول المفطر، أو رفع يده عن الصوم ولو مقدار بسيط في النهار جزء من الزمن، من الزمن نوى المفطر أو نوى أن لا يكون صائما، رفع يده عن الصوم، بمعنى قلنا بعد أن لا أريد أن يكون صائما، رفع يده عن النية، قلنا سابقا يبطل الصوم وإن رجع بعد ذلك، لأن الصوم أمر ارتباطي، لا بد أن تكون النية من الفجر طبعا مستمر حكما، يعني لا يرفع يده عن النية هكذا، لأنه دائما متوجه ويتعذر منه، لا أن لا يرفع يده عن النية، كلام هنا. وهنا الفرق لما أسلم، لما ارتد ليس فقط رفع يده عن النية، يرفع يده عن كل الإسلام لأنه سورة. وبناء عليه فاختل شرط من شرائط الصحة، وإذا اختل شرط يبطل العمل، المشروط عدم عند عدم شرطه، هنا اختلت. فنقول مش أنت أتينا دليل على الصحة في هذه الحالة. فالإنصاف أنه ماذا يبطل الصوم في هذه الصورة. وأيضا بعض مستدل بقوله تعالى لئن أشرفت ليحبطن عملك، أشرفت يعني يبطل عملك، إذا أشرف يبطل العمل، هو أشرك ورجع عن الإسلام. بعضهم قال هذه الآية مشروطة بما إذا مات على الكفر، يحبط العمل، يعني الإحباط يعني بطلان العمل، يعني ذهاب العمل مشروط بما إذا مات كافرا. هكذا قال له الآية مطلقة، ما قال مات كافرا بمجرد الشرك أو الرجوع عن الإسلام يحبط عمله. هذا هذا دليل. تفضل الشيخ.
المانع نحن عندنا المفطرات معروفة بالنص، يصبح الارتداد هو مانع من المفطرات،
مع انه
مش
مفروض. لا هذا لا يفقد الشرط، يفقد شرط الصحة. نعم يفقد شوي وهي النية. وبناء عليه فالانصاف انه وان رجع اثناء ارتد ثم رجع راح اليوم بطل صومه. ثم قال مصنف رحمه الله مسألة لطيفة ولا سيما فيها خلاف بيننا وبين الجماعة. قال ولا على المسافر، طبعا لا يجب ولا يصح شهر رمضان، ولا على المسافر حيث يجب القصر. خليكم مسافر ولا يقصر، مثلا ناوي 10 أيام وسافر فعليه الصوم. قال حيث يجب القصر، إذا وجب القصر معناه بعد لا يصوم، لا يجب ولا يصح منه. قال في الجواهر تعليقا على قول المحقق فلا يجب الصوم على المسافر ولا يصح منه، قال بلا خلاف أجده فيه بيننا لا يصح صوم رمضان بلا خلاف أجد في بيننا، بل الإجماع بقسمي عليه، والنصوص بعد الكتاب العزيز مستفيضة أو متواترة في بعدم الوجوب عدم الصحة يصوم رمضان في السفر، متواترة في ذلك. طبعا يقصد الكتاب فعدة أيام أخرى طبعا بالنسبة للمرشة. نعم في قول فما شهد منكم الشهر الآخري. انتهى كلام الجواهر. وفي المدارك تعليقا على قول المحقق فلا يجب على المسافر ولا يصح منه بل يلزم القضاء، قال صح مدارك، قال هذا قول علمائنا أجمع، ويدل عليه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال والتفصيل يقطع الشركة، قاطع الشركة. فكما يلزم الحاضر الصوم فرضا مضيقا يلزم المسافر القضاء كذلك، وإذا لزم القضاء مطلقا سقط الصوم. ثم قال والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا انصافا متواترة. نحن قلنا التواتر ليس بالمعنى الاصطلاحي ونادر بالمعنى الاصطلاحي، بمعنى ما يقطع بالمسألة. فحد التواتر يذكر صاحب الجواهر مقدار 14 رواية إن دلت على مطلب، مقدار 14 أو 12 على ما في ذهن مرة ذكر، فنعبر أن الرواية متواترة. بعضهم لا يقول أكثر من ذلك، ما يحتاج أكثر من ذلك، وطالما ليس التواتر الاصطلاحي يعني ما يشتغل قطع حتى 14 رواية شيخنا 15 رواية أكثر من أطمنان شيخنا على القطع، أطمنان ظن لكنه متاخ من العلم، لكن الروايات هنا انصافا لعل 20-25 رواية، وبعض الروايات 30 رواية وأكثر. طبعا ليس على المطلب 30 رواية، على مطالب أخرى. شاهد الحال فصاحب مدان يقول رواية فيها كثير جدا، نحن سوف نذكر إن شاء الله الروايات يعني بالتفصيل على حسب كل مورد، على حسب كل مورد. يعني حسب الأبحاث الآتية. خلاصة أنه لا إشكال في عدم وجوب الصوم على المسافر حيث يجب القصر، مسألة واضحة أن من الواضحات المستغني عن الدليل انصافا مولانا استغني عن الدليل. على كل حال ثم لا يخفى عليك شيخنا، طبعا هذا يعني بالنسبة للسفر، السفر لا يصح منه، طبعا ليس كلامنا في المستحب، لأن المستحب قلنا يعني صوم المستحب، بعض ذهب أنه يصح الصوم المستحب في السفر
مشهور،
إيه مشهور، لأن قلنا الرواية ضعيفة. نعم إذا نذر الصوم في السفر لا بأس. شاهد الحال يبقى عندنا الأماكن الأربعة التي يتخير فيها المسافر بين القصر والتمام، هل يصح فيها الصوم؟ لا يصح إذا كان مسافر، طبعا لا يصح. من الرواية وردت في الصلاة، أحسن فقط الصلاة، مثلا الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن، أو بعض الروايات من مخزون علم الله إتمام الصلاة في أربع مواطن، وهكذا كل إتمام إتمام الصلاة ما فيها صوم. فإذا في الأماكن الأربعة التي تخير فيها الإنسان بين القصر والتمام وكان مسافران، لا 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 يصح من الصوم. في المدينة ناس قضاء حاجة، هذا منصوص في غير النص، هذا منصوص. لا حتى غير المدينة إذا كان في السفر مثل ما لو كان في الحج وما عنده ثمن الهدي ضاع يصوم، نعم ثلاث أيام ومسافر بل يجب، هذا شيء آخر يعني في غير ما استثنية، عندنا موارد استثناء فيها استثناء فيها الصوم في السفر، الكلام في غير ما استثنية. فانصافا عندنا مسألة واضحة، وبالأخص إذا كان الصوم الواجب في هذه الصورة. إذن لا يجب. ثم قال المصنف ولا يصح منه صوم رمضان. عندنا اتفاق أنه في السفر لا يصح صوم شهر رمضان. نعم ولا يصح بلا خلاف بين الأعلام، وأن الآية الشريفة دلت على ذلك والنصوص متواترة إنصافا، وسوف نذكر بعض الروايات. وذهب أكثر العامة، مو فقط جماعة من العامة، أكثر العامة إلى صحة الصوم في السفر حتى شهر رمضان، لا صحة الصوم في السفر. واختلفوا في الأفضلية، هل الأفضل أن لا يصوم أو يصوم؟ وأنه يجب، قالوا يصح، يصح الصوم في السفر صوم رمضان. اختلفوا في الأفضلية أيما أفضل، ومستندهم رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحمزة الأسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. هذا رواية عندهم، وعندهم رواية أخرى وهي رواية أنس، رواية أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ما أحد عاب على الثاني، يعني معنى يصح. ولكن لا يخفى عليك لسنا بحاجة للرد على هذا المطلب، لسنا بحاجة، أمر واضح عندنا جدا من هذا الجهة. إذن لا يصح منه صوم رمضان عن المسافر رمضان وإن نذره، يقول المصنف، يقول لله علي أن أصوم شهر رمضان في السفر مثلا، أو في السمع والحضر. طبعا أن النذر باطل، أصل يشترط في متعلق النذر أن يكون ماذا؟ راجع، هو لا مرجوح، لا يصح، لا يصح النذر. ولذا حتى لو نذره فيكون النذر باطل عندنا. نعم لو نذر الصوم في السفر ليس صوم رمضان، صوم لا بأس، يصح نذر صحيح وراجع صافر. إذا نذر غير صوم شهر رمضان،
هل الحكم شيخ عدم اقتراء الرخة الإلهية عن هذه الجهة؟
الله شيخنا الحكم
خسرنا بهذه النعمة، نحن لا نريدها.
عادة شيخنا الفقهاء لا يلتفت إلى الحكمة، يعني ليس شغلهم في الحكمة، يعني نقول نضيع وقتنا في الحكم ما ندري. المهم ما هو الحكم، يعني المهم استنباط الحكم عندهم، اي نعم الدليل على الحكم. فلا لا لا يصرفون اوقاتهم شيخنا لعله كذا الحكم كذا وجه الحكم كذا، ما ادري شيخنا، العلم عند الله. ثم قال المصنف رحمه الله، قال ولو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر، صوم شهر مقيد بالسفر فصاموا عنه، صام رمضان ندبا. وفي شهر رمضان نوى الندب، إما كان يكون حاضر ومسافر، أو كان عليه صوم نذر فيصوم النذر في شهر رمضان أو في السفر، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.